بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بالصداق والمهر، من ذلك هل للمرأة أن تمتنع من تسليم نفسها لزوجها حتى تتسلم الصداق أو ليس لها ذلك؟ ذكرنا له أمس ثلاث حالات: إذا كان المهر حالا معجلا فلها أن تتمنع حتى تستلمه، وإن كان مؤجلا فليس لها أن تمتنع لأن قد رضيت به مؤجلا، ومعنى ذلك أنها رضيت بالتمكين من نفسها قبل السلامة. والثالث: إن كان بعضه معجلا والبعض الآخر مؤجلا فلها الامتناع حتى تقبض المعجل. أحسن. ثم أخذنا مسألة وهي إذا مكنته من نفسها قبل قبض المهر ثم أرادت أن تمتنع حتى تقبضه، فهل لها ذلك؟ نعم لها ذلك، نعم لها ذلك، لأنه إذا ماطلها ولم يؤدي إليها ما تستحقه قد يؤدي إلى ضياع ذلك المهر، وهذا قول جماعة من العلماء كما تقدم. ثم أخذنا مسألة: ما لو تزوج على مهر محرم فما الحكم في ذلك؟ النكاح صحيح والمهر فاسد، وماذا يلزم؟ نعم مهر. ما هو هذا المهر الآخر؟ نعم أحسن، يلزم مهر نسائها، مهر أمثالها، إذا سمى في المهر شيئا محرما، إذا كان المهر شيئا محرما. بقي لو سمى مهرا فاسدا كان يكون مجهولا أو معجوزا عن تسليمه، فما الحكم؟ أن النكاح ماذا؟ ثابت، وعامة العلماء على أن لها مهر المثل. نواصل نقرأ. يترتب على هاتين المسألتين، آخر مسألتين قرأناهما، لو تزوج على مهر محرم أو مهر فاسد، فلو سمى كذلك، سمى مهرا فاسدا أو مهرا محرما ثم طلق قبل الدخول، فماذا للزوجة التي طلقت قبل الدخول؟ معلوم أن الطلاق قبل الدخول له حالتان: إن لم يكن قد سمي المهر فللزوجة المتعة، متاع يمتعها بشيء يحصل به جبر نفسها، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، على الموسع قدره وعلى المقتري قدره. وإن طلق قبل الدخول وقد سمى الصداق فالذي يلزم ما هو؟ نصف الصداق. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فإذا الطلاق قبل الدخول له حالتان: إن كان المهر قد سمي فليس لها من المهر شيء، إن كان المهر لم يسمى فليس لها من المهر شيء ولها المتعة. الحالة الثانية: إن كان قد سمي فلها نصف المهر، بقي هل لها المتعة مع نصف المهر؟ سيأتي إن شاء الله المسألة. بقي لو كان المهر المسمى محرما، وكان أو كان المهر المسمى مما هو مجهول أو لا يمكن تسليمه، فماذا نقول هنا لهذه المرأة؟ في قولان للعلماء، واضح إن شاء الله صورة المسألة قبل أن نقرأ. أن يسمى مهرا فاسدا ثم طلق قبل الدخول، أو مهرا محرما. القول الأول أن لها نصف المهر، نصف مهر المثل، لها نصف مهر المثل، ينظر مهر مثلها كم هو فتعطى نصفه. وهذا مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. لماذا؟ قالوا لأنه إذا سمى المهر المحرم أو سمى مهرا فاسدا يجب لها مهر المثل، فإن طلى قبل الدخول فلها نصف مهر المثل. هناك قول ثان قالوا لها المتعة وليس لها أكثر من المتعة، والمتعة هو شيء تعطاه المطلقة جبرا لنفسها، وهذا مذهب أبي حنيفة والرواية الأخرى عن الإمام أحمد. قالوا لأن هذه الصورة مثلها مثل ما لو لم يسم مهرا، لأن المهر هذا فاسد محرم لا عبرة به، فكأنه لم يسم المهر. ومعلوم أنه إذا لم يسمى المهر وطلى قبل الدخول فليس لها سوى المتعة. والظاهر أن القول الأول أقوى، لأنه إذا لم يطلق استمر في الزواج يجب لها مهر مثلها، فكذلك إذا طلق قبل الدخول لها نصف ذلك المهر، لأن المهر كان قد سمي، وإنما سمي شيئا فاسدا محرما، فلها نصف مهر مثلها. أيضا مما يتعلق بذلك ما لو تزوج امرأة على أن يشتري لها شيئا بعينه، تزوج أن يشتري لها هذا البيت بعينه هو مهر لها، أو هذه السيارة بعينها هي مهر لها، أو هذا الثوب بعينه، أو هذا العبد بعينه، فلم يرضى صاحبه ببيعه، أبى صاحبه أن يبيعه، أو أنه طلب فيه ثمنا أكثر مما يستحق وأكثر من قيمته، طلب فيه مثل ثمنه 3 مرات مثلا، ثمنه 100,000 فطلب فيه 300,000، فكيف يصنع هنا إن كان هذا المهر قد سمي؟ من العلماء من قال لها مهر مثلها، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله كما نقله ابن قدامة في المغني في صفحة 111 من المجلد العاشر. لماذا؟ قال لأن هذا المهر فاسد. ما هو وجه فساده؟ قال لأنه جعل ملك شيئا ملكا لغيره عوضا للبضع، وهذا الشيء الذي يملكه غيره هو لا يملك التصرف فيه وليس له فيه ملك، فإذا هو مهر فاسد. والمهر الفاسد يلزم مقابله مهر المثل، وقال الإمام أحمد رحمه الله لها قيمته، سواء كانت قيمته أكثر من مهر المثل أو أقل من مهر المثل، فاللازم قيمته. قالوا لأنه أصدقها شيئا بعينه، فالصداق شيء مسمى صحيح، ذلك الصداق شيء صحيح، فإذا لم يستطع له لزمه ما يعادله، حتى قال ابن قدام رحمه الله قال ولا نسلم أنه جعل ملك غيره عوضا الذي عللوا به، إنما العوض تحصيله وتمليكها إياه، هذا العوض أنه يحصل لها ذلك الشيء ويملكها إياه بعد أن يكون ملكا له، فلم يجعل ملك غيره عوضا. فعلى هذا قالوا يجب قيمته، أيضا مما يتعلق بذلك بالمهر مسألة، وهي هل للأب أن يزوج ابنته بأقل من مهر مثلها؟ تقدم معنا مثلها ونساء أن أقاربها من جهة أبيها أي العصبات، فهل لو أن يزوج الأب هل لو أن يزوج ابنته بأقل من مثل من مهر مثلها؟ لنفرض مثلا أن مهر نسائها 100,000، فهل للأب أن يزوجها 50,000 أو ليس له ذلك؟ جمهور العلماء على أن له ذلك كما في المغني في صفحة 413 من المجلد التاسع. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد أن له أن يزوج ابنته بأقل من مهر مثلها، سواء كانت بكرا أو ثيبا. وسواء كانت صغيرة أو كبيرة. استدلوا بأثر عمر رضي الله عنه، قال ابن قدام رحمه الله قال وعمر خطب الناس فقال لا تغالوا في صداق النساء، فما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه ولا أحدا من بناته أكثر من 12 أوقية. قال ابن قدام وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه، فكان اتفاقا منهم على أن له أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل، أي أن للأب لا يغالي، فلو فرض أن في مهر المثل مغالاة له ألا يغالي. قال وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين وهو من سادات قريش شرفا وعلما ودينا، ومن المعلوم أنه لم يكن مهر مثلها. قال ولأنه ليس المقصود من النكاح العوض، وإنما المقصود السكن والإزدواج ووضع المرأة في منصب عند من يكفلها ويصونها ويحسن عشرتها، أي هذا هو المقصود. والظاهر من الأب مع تمام شفقته وبلوغ نظره بنسخة نظرته أنه لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح، لأنه أحرص عليه، وإن خفف الصداق يرجو مصلحة لها أعظم كصلاح هذا الزوج ورعايته وإحسانه. فإذا للأب أن يزوجها بأقل من مهر مثله، فإنه لا يفعل ذلك إلا لمصلحة، هذا أمر. الأمر الثاني قد يكون كما علل مهور أمثالها من النساء باهظة كثيرة فيها مغالاة، فله أن يزوجها بأقل من ذلك. بقي غير الأب من الأولياء، هل له أن يزوج من له ولاية عليها بأقل من مهر مثلها؟ للفقهاء في ذلك كلام، حاصله أنه بإذنها يجوز وإن لم تأذن فلا. لماذا بإذنها يجوز وإن لم تأذن فلا؟ قالوا لأن المهر حق لها، فإن أذنت بتخفيفه عن مهر نسائها فهي صاحبة الحق، وإن لم تأذن فيمتنع ذلك لأن لها الحق. أيضا قالوا هذا يفارق الأب، لأن الأب أكمل شفقة وأشد حرصا على ابنته من غيره، فهو وإن زوجها بمهر أقل من مهر نسائها إنما يفعل ذلك لمصلحة يرجوها، بخلاف غير الأب فقد لا يتصور منه ذلك على وجه الكمال والتمام كالأب. وعلى هذا فإن أذنت فهي صاحبة الشأن، وإن لم تأذن فالأمر لها. فإن زوجها بأقل من مهر نسائها، الولي غير الأب زوجها بأقل من مهر نسائها، قالوا فعل الزوج تمام المهر. وذهب جماعة من العلماء أنه يرجع به على هذا الولي، الزوج يتممه ثم يعود به هذا الغرم الذي غرمه أكثر على هذا الولي الذي زوجها بأقل مما هو مهر نسائها. نقرأ بعض كلام قدام في صفحة 14 و400. قال وتمام المهر على الزوج، أي هو يتمم المهر، لأن التسمية هاهنا فاسدة لكونها غير مأذون فيها شرعا، وهي لم ترضى بها، فوجب على الزوج مهر المثل كما لو زوجها بمحرم هنا ضبط هكذا، والظاهر أنه بمحرم أي بمهر محرم. كمان الزواج بمحرم كان. قال وعلى الولي ضمانه، هذا الولي الذي هو غير الأب يضمن هذا، لأنه المفرط فكان عليه الضمان كما لو باع مالها بدون ثمن مثله. وليس للمرأة الفسخ في هذا الحال كما نبى عليه، أنه ليس لها الفسخ بل لها أن تستوجب مهر نسائها. هذه بعض المسائل المتعلقة بالمهر، وفي الباب بقية تأتي إن شاء الله. النكاح الذي فيه المهر محرم، هل هذا النكاح محرم؟ لأننا قرأنا أمس إذا فسد المهر فسد النكاح، لهذا قول لبعض العلماء، لكن الصحيح الذي عليه عامة العلماء أن النكاح لا يفسد، أن المهر قد سمي ولكن يفسد هذا المهر، وإذا فسد المهر فلها مهر مثله.